الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة الجمعة، إلى أن قال: ويسن أن يغتسل لها في يومها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا زال رحمه الله يذكر ما يسن للجمعة وفي يومها، وما يكره ولا يجوز. فقال: ويسن أن يغتسل لها في يومها. في هذه الجملة ثلاث مسائل: الاغتسال، وله صفة تقدمت في باب الغسل في كتاب الطهارة، وأنه على صفتين: صفة كمال وصفة إجزاء. والمسألة الثانية: حكمه، أي الاغتسال ليوم الجمعة، وأنه سنة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: القول الأول أنه سنة كما ذكر المصنف، وهو كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أنه ليس بفرض وليس بشرط إجماعا. وكأنه يشير إلى الخلاف في الوجوب. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه واجب، وهو مذهب أهل الظاهر. والقول الثالث أنه واجب على من له عرق وريح يتأذى بها المسلمون في مجمعهم. واستدل من قال بالوجوب بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين: غسل الجمعة واجب على كل محترم. واستدلوا أيضا بما روي عن جمع من الصحابة، نقله ابن حزم رحمه الله عن عمر، وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يخطب، فدخل عثمان متأخرا فأنكر عليه التأخر، فقال عثمان: إنما توضأت ثم جئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل. قالوا: فإنكار عمر رضي الله عنه عليه علانية يدل على الوجوب. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة كما تقدم، واحتجوا بحديث عمر هذا أيضا، فإنه أنكر عليه التأخر وهو ليس بواجب. وسكوت الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن الاغتسال ليس شرطا، وهذا شيء مجمع عليه. كما احتجوا بحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فجوز صلى الله عليه وسلم الأمرين. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وفيه ضعف لعنعنة الحسن رحمه الله عن سمرة، واختلف في سماعه منه فيما عدا حديث العقيقة. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم، لكن أجيب عنه بأنه جاء في الصحيحين بلفظ من اغتسل يوم الجمعة. وهذا يمكن أن يحمل على التعدد، أنه من توضأ أو اغتسل فاستمع وأنصت غفر له. ثم إن في حديث أبي سعيد الذي استدلوا به قرينة تدل على عدم الوجوب، فإنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا، والاستنام بالسواك والطيب ليس بواجب إجماعا. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بواجب إلا على القول بالتفصيل كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، فقال يجب على من كان به أذى من عرق أو ريح أو أثر مهنة، فلا يجوز له أن يأتي إلا بعد الاغتسال لدفع الأذى عن المسلمين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا بقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فأراد بالوجوب التأكيد، لأن اصطلاح الوجوب الذي يأثم تاركه اصطلاح محدث. ومما يدل على أنه أراد ذلك عليه الصلاة والسلام حديث عائشة الذي ذكره الشارح رحمه الله، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري ومسلم أخبرت أن الصحابة كانوا ينتابون المدينة، كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم وفيهم الغبار والعرق، فقال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني لدفع هذا الأذى عن الناس. فهذا قول متوسط بين القولين والله أعلم. نعم.
لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. نعم. وعن جماع وعند مضي أفضل.
وعن جماع يعني أن يعني يغتسل بعد جماع، لحديث أوس الذي سيذكره المصنف بعد قليل أنه صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، على أحد التفسيرات للحديث، يعني اغتسل في نفسه وتسبب في اغتسال زوجته فيكون أفضل، وليس فيه نص ظاهر إلا هذا الحديث والله أعلم. وقال وعند مضي أفضل، وهذه المسألة التي أشرنا إليها وهي الثالثة في قوله ويسن أن يغتسل لها في يومها، فهذا الغسل مرتبط بيوم الجمعة، لكن الأفضل أن يكون عند المضي أو قبيل المضي والخروج للصلاة، فلا يعجله في الفجر ثم يتأخر إلى قبيل الزوال ثم يذهب إلى الجمعة. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة رحمه الله جعل الغسل مختصا باليوم لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة، وعلى هذا فيشرع ولو لم يحضر الصلاة، ويشرع أيضا في حق المرأة. وقال الظاهرية لظاهر هذا الحديث يجزي ويسقط الوجوب، لأنهم ممن يقول به ولو اغتسل بعد الجمعة لقوله غسل يوم الجمعة، وهذا جمود على الظاهر وإعراض على العلة التي وجب لأجلها الغسل عندهم، أو على التعليل الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أنه يحمل على ما قبل الزوال وعند المضي كما ذكر المصنف رحمه الله. ولذا حكى ابن عبد البر المالكي رحمة الله تعالى عليه أن من اغتسل بعد الصلاة أنه لم يغتسل غسل الجمعة ولم يفعل ما أمر به، وكأنه لم يلتفت إلى قول الظاهرية في هذا. هذا معنى قوله وعند مضي أفضل، وعند مضي أفضل. الإمام مالك رحمه الله كان يقول لا بد أن يعقبه، أن يعقب الاغتسال المضي، لأنه إنما شرع لأجل ذلك. نعم.
وتقدم وفيه نظر،
تقدم يقوله الماتن، تقدم الإشارة، تقدمت الإشارة إلى أن غسل الجمعة سنة، قد ذكره رحمه الله في كتاب الطهارة في الأغسال المستحبة. وفيه نظر في قول الشارح، هذا محل نظر لأنه تقدم كما ذكر رحمه الله. نعم.
ويسن تنظف وتطيب،
هذه من السنن، أن يتنظف، ينظف بدنه وأن يتطيب كذلك وأن يستاك لحديث أبي سعيد الذي تقدم، وأن يستنى وأن يمس طيبا، ولما سيذكره من حديث أبي سعيد الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
أذكر الحجة في التنظف والتطيب، وهو حجة في غير ذلك من مسائل ستاتي. لا يغتسل بالرفع في كل الأفعال في الحديث على ظاهره، والله أعلم. لا يغتسل رجل يوم الجمعة، هذا الاغتسال. ويتطهر، هذه مبالغة في التنظف، بأن يتعاهد براجمه ويتعاهد إبطيه ويتعاهد أن يأخذ من شاربه وأن يقلم أظفاره. ولذا روى مسلم رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ولو تعاهدها في كل جمعة فهو أحسن. هذا شيء من التطهر. ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، وفي حديث سلمان في البخاري: ويمس من طيب بيته، لأنه يتطيب بطيب النساء، يعني من الطيب الذي يكون في البيت أو الذي تصنعه امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الحديث مليء بمسائل سيأتي ذكرها، وأنه حجة فيها هو وحديث سلمان رضي الله عنه، ومثله حديث أيضا أبي هريرة في مسلم، كلها تدل على هذه المسائل. نعم.
وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ،
لوروده في بعض ألفاظ الحديث الذي تقدم، ولقوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وهو في مسلم الحديث ابن مسعود. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في كتاب الجمعة، ومر معنا في درس الصحيح، باب يلبس أحسن ما يجد، وذكر قول عمر رضي الله عنه لما رأى حلة من حرير: لو اشتريت هذه، يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه: لو اشتريتها للجمعة والوفد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلق له، لأنها لا تجوز للرجال. وأقره على العرض، لكن أنكر أن يلبس الحرير. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم كان له حلة للجمعة وللعيد وللوفود، فهذا من أحسن ما يكون، أن يرد في مجمع الناس سواء في الجمعة وفي العيد وفي نحوها على أحسن حال، فإن هذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأفضلها البياض،
وأفضل ما يلبس من الثياب البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وحسنه: البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكفن صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة في 3 أثواب بيض. هذا أفضل، لكنه يلبس، كان صلى الله عليه وسلم يلبس أحيانا غير البياض. فجاء في مسلم من حديث جابر أنه لبس عمامة سوداء حينما دخل مكة، وعمير بن حارث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء. وفي الصحيحين من حديث وهب بن عبد السوائي رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة، يعني شعر طويل، يضرب إلى منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس هذا وهذا، لكن أكثر ما لبس عليه الصلاة والسلام هو البياض. نعم.
ويعتم ويرتدي،
يلبس العمامة هذا في زمانهم، أما في زماننا فلا يفعل في مثل هذه البلاد، لأنه لباس شهرة، ويرتدي يعني يلبس رداء كالمشلح في زماننا كان يفعله عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا لو فعله كان الناس يفعلونه في القديم، ويفعله كبار السن ووجهاء الناس، أما أن يعتاده عامة الناس ففيه نوع من التعالي ولباس لبس الشهرة. وإنما نص عليه المصنف رحمه الله لأنه كان معتادا ولفعله صلى الله عليه وسلم، فكان يرتدي ويعتم صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم في حديث عويمر وحديث جابر. نعم.
وأن يبكر إليها ماشيا.
ذكر مسألتين هنا مما يسن، الأولى وهو التبكير، وهو الذهاب إليها بكرة، وهذا التبكير اختلف فيه هل هو بعد طلوع الفجر، وهو الذي نص عليه الشارح كما سيأتي، أو يكون بعد طلوع الشمس فيكون مبكرا، تكون الساعة الأولى التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قدرب بدنة. فهذه الساعة اختلف فيها هل هي بعد طلوع الفجر الصادق أو بعد طلوع الشمس أو بعد الزوال، فأكثر أهل العلم على أنها قبل الزوال وإن اختلفوا في أولها، وكان مالك رحمه الله يرى أنها بعد الزوال، يبكر بعد الزوال ليدرك الصلاة من أولها. وسيأتي في حديث أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فهذه سنة، وكلما بادر إليها لا شك أنه أفضل، لأن انتظاره ورباطه في المسجد سيطول واعتكافه كذلك، ولأن الأعمال الصالحة سيعملها إلى أن يخرج الإمام أكثر من عمل المتأخر، ولأنه سيدون في أول صحيفة الملائكة الذين يدونون أسماء المصلين إلى أن يجلسوا لاستماع الذكر. المسألة الثانية: أن يذهب إلى الجمعة ماشيا، لحديث أوس: وسيأتي ومشى ولم يركب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب.
هذا عند القدرة والطاقة، وفائدة المشي كتب الخطى كما في الصحيح حديث أبي هريرة: لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فهذه خطى تكتب له، وكلما زاد أجره، فإن ضعف أو كان الجو حارا فإن له أن يركب، والله عز وجل يتولى ثوابه. نعم.
ويكون بسكينة ووقار،
لحديث أبي هريرة، هذا في الجمعة وفي غيره: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو في الصحيح وتقدم في صفة الصلاة. والسكينة تكون في جوارحه، أن تكون ساكنة لا يعبث فيها، والوقار يكون على هيئته، وأن يتخشع أيضا بقلبه.
بعد طلوع الفجر الثاني.
نعم. هذا وقت التبكير الذي أشرنا إليه، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقيل بعد طلوع الشمس، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية والمالكية، وعندهم أيضا عند المالكية بعد الزوال وتقدم. نعم.
وأن يدنو من الإمام،
وأشار بالثاني للكاذب، فليس هناك من يقول أنه يبكر في المساء ولا أن يعتكف ليلة الجمعة في المسجد، هذا لا لم يوثق، ولا أن يذهب بعد طلوع الفجر الكاذب، وإنما بعد الثاني وبعد الصلاة. وأن يدنو من الإمام، لحديث أوس الذي سيأتي: ودنا من الإمام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ولفضيلة الصف الأول، ولفضيلة الروضة التي خلف الإمام. قد جاء في عند ابن ماجه ما يدل على أن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، كل هذا يدل على استحباب الدنو من الإمام، ولأنه أبلغ في سماعه للذكر والموعظة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو يسعى إلى سماع الذكر الذي سيكون في الخطبة وفي الصلاة.
وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة،
وأن يكون في حال انتظاره للإمام مستقبل للقبلة، لأنها أشرف الجهات، فهذا أفضل ولا يجب، لكنه أفضل ممن يستند إلى جدران المسجد وتكون القبلة عن يمينها وعن شماله، وأفضل أيضا ممن يستدبرها. ثم ذكر رحمه الله الحجة في أكثر ما تقدم، فقال
لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
هذا حديث أوس الذي تقدم، ورواه الترمذي أيضا وحسنه. قال صلى الله عليه وسلم فيه: من غسل واغتسل. غسل واغتسل فيها خمس معاني للعلماء، منهم من قال هي للتأكيد، فالثانية مؤكدة للأولى أي بالغ في الاغتسال، وقيل غسل يعني غسل نفسه، واغتسل غسل زوجته واغتسل في نفسه، فيكون الاغتسال بعد جماع، ولذا أشار إليه المصنف قبل قليل فقال: وبعد جماع أفضل. وقيل غسل يعني رأسه واغتسل في بدنه، وقيل غسل بدنه وغسل ثيابه واغتسل في بدنه، أو غسل بدنه واغتسل من ذنوبه، فإن الاغتسال والطهارة تذهب الخطايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يغسل وجهه إلا خرجت خطاياه التي اقترفها بوجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وبكر وابتكر كذلك، بكر ودعا غيره للتبكير، أو بكر بنفسه وابتكر الثواب يعني تعجل ثواب عمله الصالح هذا، أو أنه محمول على التأكيد والمبالغة. ومشى ولم يركب تقدمت، ودنا من الإمام وهذا الذي أشار إليه المصنف بآخرة، فاستمع ولم يلغو، استمع للخطيب ولم يلغو بكلام أو مس حصى أو عبث ببدن أو بثوب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، وهذا فضل عظيم، لأنه تعجل وجاء على أحسن صفة، أجر سنة عمل صيامها وقيامها. والموفق من وفقه الله عز وجل لمثل هذا. وهذا الدليل على عناية الإسلام بالطهارة والسكينة وحسن التأتي وحسن المخالطة للمسلمين، وأن يكون الإنسان على أحسن حال في بدنه وفي تصرفاته، فيستمع ولا يلغو ولا يشوش على غيره، لا برائحته ولا بلسانه ولا بشذوذه ولو في لبسه. نعم. وأشار الحديث أيضا إلى المشي في قوله: له بكل خطوة أو خطوة يخطوها أجر سنة، وهذا وجه أيضا ودليل آخر يدل على استحباب المشي إن تيسر. فإذا لم يتمسر له المشي بالكلية فيقترب بسيارته ثم يمشي، لا يحرص أن يقترب جدا من الجامع.
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة،
وأن يشتغل بالصلاة، هذه سنة وهي من السنن التي تكاد أن تكون مهجورة، فالسنة أن يشتغل بالصلاة إلى أن يخرج الإمام. وجاءت في حديث أبي سعيد الذي تقدم فقال: ثم يصلي ما كتب له، وهو في البخاري. وجاء أيضا في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه وهو في البخاري أيضا: ثم صلى ما فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، حتى حرف غاية، وليس هناك وقت نهي في يوم الجمعة، فله أن يصلي ولو بعد زوال الشمس وأثناء انتصافها في كبد السماء، لظاهر هذا الحديث ولحديث سلمان. وجاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة، فيشتغل بالصلاة، قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وجاء في خبر الساعة التي هي ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يصلي يدعو أو يصلي الصلاة الشرعية المعهودة، فيصلي ولو جالسا، هذا أفضل من مجرد التلاوة فضلا عن الجلوس بلا ذكر ولا عبادة. فيصلي ولو جالسا إذا كان لا يحفظ القرآن فيفتح المصحف ويصلي ثم يزيح ويركع ويسجد ويومي بركوعه ويسجد على الأرض إذا شق عليه القيام، فالأولى له أن يشتغل إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ويشتغل يعني وأن يشتغل بالصلاة، نعم
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، والذكر
ذكر الله عز وجل لا مذاكرة العلم، فمذاكرة العلم قبيل الخطبة لا تشرع. قد روى أبو داود والإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة سواء للعلم أو لغيره، فالعبادات تكون فردية في هذا الوقت. ويشتغل بالقراءة أيضا بقراءة القرآن، وأولى ما يقرأ سورة الكهف كما سيأتي.
وأن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
نعم، ورواه الحاكم أيضا وصححه، ونص على اليوم في قوله وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لأن الحديث قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وجوز بعض أهل العلم أن يقرأ في ليلتها وأول اليوم بعد الصبح، يعني بعد طلوع الفجر يبدأ النهار، لكن اليوم قد يطلق على اليوم وليلته، والأولى أن يقرأها بعد طلوع الفجر سواء قرأها في المسجد أو قبله في الطريق أو قبله في البيت، فكل ذلك سائغ. وسورة الكهف فيها فضائل غير هذا، أنها من المنجيات من فتنة الدجال كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من الكهف عصم أو منع من فتنة الدجال من أولها أو من آخرها، ولو حفظ من موضعين فهو أولى. وفيها أحوال القيامة، وفيها التحذير من فتنة المال ومن فتنة الجاه ومن فتنة العلم، فتنة العلم في قصة موسى والخضر، وفتنة الجاه في قصة ذي القرنين، وفتنة المال في قصة صاحب الجنة. ففيها قصص ومواعظ وذكر لأحوال الآخرة، وأمر بلزوم الجماعة وملازمة الصالحين والصبر على ملازمتهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ومنهم هؤلاء المبكرون الذين يبكرون إلى الجمعة. نعم.
وأن يكثر من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
ساعة الإجابة فإنها ثابتة، جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده يقللها، يسأل الله إلا أجيبت دعوته، فيتحرى هذه الساعة وهي باقية إلى قيام الساعة عند جماهير أهل العلم. وتقدم معنا في شرح كتاب الجمعة الصحيح أن ابن عبد البر نقل عن قوم أنها رفعت وزيف هذا القول، بل هي باقية واختلف في تحديدها. وذكر الحافظ رحمه الله في شرحه لحديث أبي هريرة 42 قولا لأهل العلم في تحديدها، والصواب أنها مجهولة لا تعلم، وإن أشارت بعض الحديث إلى وقتها، وأرجى ما تكون من حين أو قبيل صعود الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو قبيل الغروب، فيتحرى خاصة في هذين الموضعين، وإنما أخفاها الله عز وجل كليلة القدر ليتسابق الناس في تحصيلها واقتنام بركتها. نعم.
وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، وكذا ليلتها.
وكذا ليلتها لقوله في بعض الروايات: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيكثر من الصلاة عليه، وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا، بل أمر الله عز وجل به، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه فيها فضيلة للمصلي، وفيها أجر له، وفيها تحصيل المقام المحمود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفيها فضيلة من جهة أن صلاتك تعرض عليه، تعرض عليه، وكيف تعرض الله أعلم، الله أعلم، فالله لا يعجزه شيء. وقد أدركنا في هذا الأزمان المتأخرة أن الكلمة يتلفظ بها الإنسان من أقصى مشارق الدنيا ومغاربها، وتصل في المدينة في ذات اللحظة حين يتكلم بها عن طريق الهاتف الجوال. فنقل الملائكة أسرع من نقل هذه الهواتف لصلاة العبد على رسوله صلى الله عليه وسلم. والإكثار لا حد له، لا حد له. ذكر بعض الزهاد أن الإكثار يكون بثلاثة آلاف، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله عز وجل يجزي على الواحدة عشرا. نعم.
ولا يتخطى رقاب الناس،
وهذا من المنهيات، إذا قدم لا يتخطى، لقوله في حديث أبي سعيد تقدم: فلا يفرق بين اثنين. ولأن التخطي أذى، قد قال الله عز وجل: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وظاهر كلامهم هنا التحريم، أنه يحرم أن يتخطى، وهذا في الجمعة وفي غيرها، وفيه أذى بالتخطي، وفيه أذى لرفع رجليه على رقاب المسلمين، وفيه تفويت للأجر وتحصيل للإثم، فإنه لا يحصل أجور المبكرين ولو تخطى، فهذا فيه جهل. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. المبكر أفضل من هذا الذي جاء متأخرا ثم تخطى، وهذا يكثر حتى من بعض الصالحين، يأتي متأخرا وربما جاء بمشلحه واستنكف أن يصلي في آخر المسجد فيتخطى الرقاب ويؤذي الناس، لأنه يرى أنه أولى بالصفوف الأولى، لو كان أولى لبكر، فإذا تأخر يصلي حيث انتهت الصفوف ولا يؤذي المسلمين، ولا يتخطى رقاب الناس. نعم.
لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت.
اجلس فقد آذيت، وجاء في رواية: وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس. اجلس يعني مكانك ولا تتقدم. ولعله صلى الركعتين ثم تخطى، فأمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وتقدم قوله: ولم يفرق بين اثنين. نعم.
إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة.
فيجوز إذا كان المتخطي إماما، لأنه لا بد أن يتقدم للصلاة ويتقدم للخطبة، وهذا مذهب الحنفية، إذا لم يصل إلى هذا الموضع إلا بالتخطي. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يكره التخطي إلا إذا جلس الإمام على المنبر، والصواب أنه عام، لأن العلة من النهي هو دفع الأذى حتى لا يتأذى الناس، قال: فقد آذيت. وأما إذا احتاج فالتخطي اتفق الفقهاء على أنه جائز لفعله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد بدا منه فلا يفعل.
وألحق به في الغنية المؤذن،
يعني فيجوز له أن يتخطى، وكان في القديم يؤذن في 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 سطح المسجد ثم ينزل فيتخطى الناس إلى أن يتقدم، فألحق بالإمام على وجه القياس. والغنية في فروع المذهب للإمام عبد القادر الجيلاني وتقدم ذكرها. نعم.
أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم،
فيتخطى إلى هذه الفرجة، ولأنهم أسقطوا حقهم في التقدم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الصفوف الأول فالأول ورغبوا عن فضلها، فجاز أن يتخطاهم المتأخر. والذي يظهر أنه لا يفعل، فإن هذه الفرج ستسد إذا أقيمت الصلاة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، هذا ما تخطى إلا إلى فرجة، ما تخطى إلى وسيجد ما يجلس فيه، ومع ذلك نهاه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب، أنه لا يفعل إلا إذا لم يكن هناك تخطي، فوجد في كل صف فرجة فمضى من فرجة إلى فرجة فليس هناك أذى فله أن يتقدم. نعم.
وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه.
وحرم، هذا مما يحرم، أن يقيم غيره أي المتأخر، هذا باتفاق أهل العلم أنه منهي عنه. وصرح النووي رحمه الله في المجموع أنها الكراهة التنزيهية، والظاهر أنه أن النهي للتحريم، فعند الترمذي عن أوس مرفوعا من تخطى رقاب الناس اتخذ جسرا إلى جهنم، اتخذ جسرا بفعله أو اتخذ هو جسرا والعياذ بالله، فيوطى إلى أن يصل أهل النار إليها، فلا يفعل، ولا يفعل أن يتخطى ليقيم، أن يقيم غيره ولو كان هذا الغير عبدا له، لأن هذا الأمر أمر ديني. وكذا لو كان قد أقام ولده الكبير، وتقيده بالكبير فيه إشارة إلى أن له أن يقيم ولده الصغير، وأما ولد غيره الصغير أو الكبير فلا يجوز أن يفعل. والذي يظهر أيضا أنه لا يقيم ولده الصغير إلا أن آثره، إلا إن آثره، لأنه قد يكسر قلبه ويزهده في التبكير. ونص بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد إلى أن الولد أيضا لا يؤثر أباه بهذا الموضع، لا يؤثره، قال يبر أبيه بغير هذا، يعني لا يزهد في الغير. وفي رواية عنه لا طاعة لوالديه في ترك مستحب. والذي يظهر أن له أن يؤثر أباه بمثل الصف الأول والروضة، لأن البر أعظم من أجل الصف الأول، فله أن يؤثر أباه لا غيره. قال فيجلس مكانه، هذا خرج مخرج الغالب أنه يقيم الغير يجلس مكانه، لكن لو أقامه أيضا ولم يجلس فلا يفعل.
لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه.
بوب له البخاري رحمه الله باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، وذكر حديث ابن عمر. وبوب أيضا بترجمة أخرى بقوله باب لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، لأنه إذا فرق فقد أزاحه عن مكانه وجلس فيه، لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. وذكر فيه حديث سلمان رضي الله عنه الذي أشرنا إليه سابقا، ولم يفرق بين اثنين، فإنه يفوت على نفسه الثواب الذي رتبه عليه الصلاة والسلام على أفعاله التي ذكرها من الاغتسال والتطيب والمشي. قال غفر له ما بين الجمعتين كما في البخاري، وفي عند ابن حبان وزيادة ثلاثة أيام، فإذا فعل أقام غيره وجلس أو فرق بين اثنين فوت عليه هذه الفضيلة، لأن الأجر مرتب على مجموعة خصال لا بد من اجتماعها. نعم.
ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص،
قاله الفخر بن تيمية وهو عم جد شيخ الإسلام رحمه الله، له كتاب تلخيص المطلب في تلخيص المذهب، وجاء في حديث جابر عند مسلم أنه نص عليه الصلاة والسلام على هذا، قال ولكن ليقل تفسحوا أو افسحوا، إذا قال هذا وفسحوا له في المكان جاز. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، هذا في العام في المجالس العام مجالس الدنيا أو في مجلس العبادة. نعم.
إلا الصغير،
هذا الذي نطق بمفهوم ما تقدم، يعني إلا ولده الصغير وليس الصغير المطلق، ولده الصغير قالوا له أن يقيمه لأن صلاة الولد نافلة وهو سيصلي فريضة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والذي يظهر أنه لا يفعل، إن قام له ولده آثره فله أن يجلس وإلا فلا، لأن في إقامته مفسدة قد تحدث في قلبه ما يبغضه فيه أو في التبكير أو في المسجد.
ومن قد
عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لا يسبقه إليه أحد فهو أحق به، وقد سبق هذا الصبي، وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني، هذا حظ لأولو الأحلام والنهى أن يبكر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا يليني منكم إلا أولو الأحلام والنهى.
ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له،
هذا أيضا مما يستثنى، له أن يقيمه، قدم من يحجز له مكانا فإذا جاء أقامه وجلس مكانه، يقدم خادمه أو سائقه أو ولده أو صاحبه أو صديقه فيجلس في المكان ثم إذا جاء هو قام منه، وهذا التقديم له حالتان، إما أن يقدم من يضع له الخمرة أو السجادة أو يقدم من يجلس ثم يقوم إذا جاء. هذا روي عن بعض السلف كابن سيرين أنه كان يفعل هذا، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يكاد يفعله من يريد المسابقة حقا، وإنما من يريد أن يتزين بالمسابقة وأنه يصلي في أوائل الصفوف، خاصة من أصحاب الأموال يدفعون الأجرة لمن يحجز لهم، هذا يكون في الجمعة ويكون في التراويح خاصة في الحرمين يحصل هذا، فهذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس لهذا أن يؤثره بالمكان، إذا بكر ليس له أن يؤثر غيره، فالإيثار بالقربات مكروه، فالأولى ألا يفعل هذا، ألا يقدم من يحجز له المكان، ولو تقدم صاحب له فلا يقيمه ويجلس مكانه، لأن هذا زهد بالخير، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فإن هذا سيقوم ويتأخر، هذا في عند مسلم وعند أبي داود حتى يؤخرهم الله في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكمال الصفوف، قال واستبقوا الخيرات، وهذا يزهد فيها.
وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه.
نعم.
قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس
يعني هذا وجه الاستثناء أنه يجوز لأن النائب يقوم باختياره لا بالإقامة، يعني ما أقامه يعني ما أكرهه على القيام. نعم. هذا كما قلنا يعارضه قاعدة الإيثار، لا إيثار في القرب. نعم.
لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، قاله أبو المعالي.
أبو المعالي هذا ليس الجويري الشافعي، وإنما هو أسعد بن منجة وتقدم أحد فقهاء المذهب، يعني إذا جلس المتقدم في طريق الإمام أو في طريق يؤذي الناس فإنه يقام منه دفعا لأذاه ويتقدم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذا ينبغي أن ينافس لا أن يتخلى عنه لأجل غيره. نعم.
وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله.
نعم، يكره الإيثار، هذا كما قلنا هذه القاعدة من القواعد وهي الثالثة من القواعد الكلية ومرت معنا في درس الأشباه والنظائر. الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، في غيرها من أمور الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار إذا أدى إلى ترك واجب كان محرما، كأن يؤثره بستر العورة بما يستر عورته به، أو يؤثره بماء يتوضأ به ولا يتوضأ يعدل إلى التيمم، هذا لا يجوز له. وإن أدى الإيثار إلى ترك سنة فمكروه، وإن لم يكن فيه شيء مخصوص من النهي فهو خلاف الأولى. وفي أمور الدنيا مستحب، في أمور الدنيا مستحب. نعم، يستثنى ما تقدم ذكره من الولد لوالده، فالأولى له أن يؤثر الوالد لفضيلة البر والإحسان.
وليس لغير المؤثر سبقه،
وليس لغير المؤثر يعني من أوثر بهذا المكان هو الأولى. أما لو آثر أباه فجاء شخص وسابق الأب تقدم فلا يجوز له أن يفعل هذا. نعم.
وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه.
وحرم رفع مصلى مفروش وهي السجادة في زماننا أو الخمرة، يعني إذا وضع سجادة لحجز المكان ثم ذهب فجاء المتأخر ووجدها يحرم عليه أن يرفعها لما فيه من العدوان على حق الغير ولسبق الأول الذي وضعها. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحرم، لا يجوز لهذا أن يضع ولا يحرم على من جاء أن يرفعه، وهذا هو الصواب، أن ليس له أن يفعل، ليس له أن يحجز المكان إلا بنفسه إلا إن قام قريبا كما سيأتي. وهذا الذي صوبه شيخ الإسلام، لأن الذي جاء مأمور بالتقدم، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، والتقدم لا يكون إلا برفعها فيرفعها ويجلس. ووضع السجاد كما تقدم نص هذا على هذا الشيخ الإسلام بدعة من البدع، بل قال رحمه الله وضعها على وجه الغصب ويجب رفعها، قال ولو عوقبوا بالصدقة بها لكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، لو أن رافعها تصدق بها لساق لفاعل هذا. وقال رحمه الله تقديم المفارش منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وفي صحة صلاته قولان، يعني صحة الصلاة من وضع السجادة حجز المكان ثم ذهب ثم جاء يصلي، وخلاف العلماء في صحة صلاته لأنه كالغاصب، كمن يصلي في أرض غصبها على غيره ومنع غيره وهو أولى به منه، وهذا أقرب الله أعلم. فيجوز للمتأخر ولا يحرم أن يرفعها ويصلي وصلاته صحيحة. قال هنا في توجيه القول بالتحريم لأنه كالنائب عنه، يعني لأن المصلى أو السجادة كالنائب عنه، شبهها بالنائب. نعم.
ما لم تحضر الصلاة فيرفعه،
هذا باتفاق إذا حضر الصلاة له أن يرفع للأمر بإتمام الصفوف. نعم.
لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه،
لا يصلي في مكان المصلى السجادة لكن لا يصلي عليها لعدم إذن صاحبها، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وهو لا يعلم هذا الإذن.
ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به،
بهذا القيد قام لعارض ويعود قريبا، فإن وجد غيره فيه أقامه منه لأن الحق له، للحديث الذي سيذكره المصنف. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به، رواه مسلم.
نعم، سواء كان في المسجد أو في غيره هو أحق به. نعم.
ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا،
لكنه هو المراد عندهم رحمه الله كما في الإنصاف، مرادهم إن عاد قريبا، أما إذا طال عرفا فهذا قد يدل على سقوط حقه. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا لإطلاق الحديث، لأنه قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه، سواء رجع بعد مدة طويلة أو قريبة. والذي يظهر أن الفصل إذا طال أن حقه سقط. نعم.
ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
يوجز فيهما، من دخل ومن دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي هاتين الركعتين، ينقطع التطوع بخروج الإمام باتفاق الفقهاء إلا في حق الداخل، فيحرم ابتداء الصلاة إجماعا كما ذكره الماوردي رحمه الله في الحاوي إلا في حق هذا، فله أن يصلي ركعتين قال ولو كان وقت نهي، إشارة إلى من يقيد الركعتين بما لم بقيد وهو أن لا يكون وقت دخوله هو وقت النهي فيجلس ولا يصلي، لكن الصواب أنه يصلي ولو في وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل بالصلاة أثناء الخطبة وهو وقت نهي أيضا، ولوجود السبب قال حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما للحديث، وهذه السنة لا تكون إلا بركعتين فلا تجزي ركعة، وهذا قول أكثر أهل العلم، فلا يتطوع بركعة فرد إلا في وتر خلافا لقول عند الشافعية، ولا يزيد أيضا على ركعتين، فلا يزيد ولا ينقص. قال
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه، زاد مسلم وليتجوز فيهما.
وهذا عام ولو كان المؤذن يؤذن الأذان الذي بعد جلوس الإمام، لأن مبادرته للركعتين لسماع الخطبة أولى من متابعة المؤذن، واستثنى الفقهاء ما لو جاء في آخر الخطبة في وقت الدعاء فلا يصلي حتى يدرك تكبيرة الإحرام. نعم.
فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل.
فإن جلس فإنه يقوم، لقوله صلى الله عليه وسلم قم لسليك الغطفان قم فاركع ركعتين، وبعض الفقهاء قال ينظر، إن جلس متعمدا مع علمه بالنهي فإنه لا يقوم، وإن جلس جاهلا أو ناسيا كسليك رضي الله عنه فإنه يقوم، أما إذا جلس فقد سقطت بجلوسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا جلس قبل أن يصلي ركعتين فذهب الموجب. ومنهم كما ذكر المصنف من فصل بين طول الفصل وعدمه، فإن طال الفصل لم يقم وجلس، وإن لم يطل كحال سليك الغطفان رضي الله عنه قام. نعم.
فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي.
وهاتين الركعتين أثناء والإمام يخطب تصليان على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله لهذا الحديث، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وهو عام سواء كان الإمام يخطب أو قبل الخطبة وهو جالس على المنبر وقد خرج الإمام، يعني خرج وهو يخطب أو وهو جالس، فليصلي ركعتين. ولحديث سليك الذي تقدم أنه جاء وجلس فقال قم فاركع ركعتين، وهو متفق عليه، وللإمام أن يأمره بالركعتين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال البخاري باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية، وقال الحنفية والمالكية إذا جاء والإمام يخطب لا يصلي ركعتين بل يجلس وجوبا، ولا يجوز له أن يشتغل بالصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس ولم يأمره بالركعتين، ولأنه مأمور بسماع الخطبة. وقالوا حديث سليك خاص بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن سماع النبي صلى الله عليه وسلم يعني متحتم بخلاف سماع غيره، ومنهم من قال هو منسوخ بقوله اجلس، وهذا ضعيف. أما النسخ لأن سليك رضي الله عنه تأخر إسلامه جدا، والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم العموم، سواء جاء الإمام يخطب أو وهو جالس أو قبل ذلك، فيصلي الركعتين. ويمكنه وهو يصلي أن يسمع للخطيب فإنه يدرك ما يقول، ومما يدل على هذا أنه قال وليتجوز فيهما، فهذا دليل على أنه مأمور بتدارك ما يفوته من سماع الخطيب وفهم الخطيب ولو مع الصلاة يتأتى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيتعجل في صلاته، فلا يمنع هذا على الصحيح. وابن العربي رحمه الله من المالكية والعين في شرحه على الصحيح تأولوا حديث سليك رضي الله عنه بتأويلات في غاية البعد، فإذا صحت السنة يعمل بها ولا حرج. نعم. قال فتسن تحية المسجد، يعني ولا تجب، وهذا قول أكثر أهل العلم أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، وذهب الظاهرية إلى أنها واجبة لقوله فليصلي ركعتين في الحديث الذي تقدم، إذا ونهى قال إذا جاء أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي محمولة على الندب عند جماهير أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس وحديث معاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فليس هناك ما يزيد على هذه الخمس. قد نقل غير واحد الإجماع على أنها سنة وليست بواجبة، وكأنهم أعرضوا عن قول الظاهرية. قال لمن دخله غير وقت نهي، ففيه خلاف هل يصليها أو لا يصليها، والصواب أنه يصليها. وهذه التحية مشروعة في حق كل داخل المسجد، ثم استثنى رحمه الله أربعة، قال إلا
الخطيب،
إلا الخطيب لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصليها، وإنما يسلم ثم يجلس على المنبر إلى أن يؤذن المؤذن، لعدم النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. الثاني
وداخله لصلاة عيد،
إلا للخطيب، إلا الخطيب وداخل المسجد لصلاة العيد، إذا صلوا العيد في المسجد فلا يصليها، فإن الغالب أنهم يدخلوها في وقت نهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها، ولا بعدها. نعم.
أو بعد شروع في إقامة،
يعني إذا شرع المؤذن في إقامة لصلاة الجمعة فلا يصلي ركعتين بل يدخل في الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام كما في سنة من حديث أبي هريرة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
وقيمه،
وقيم المسجد وهو الذي يتعاهد عامل المسجد يدخل ويخرج كثيرا للمشقة، فلا تشرع في حقه في كل دخول، لكن له أن يصلي الركعتين في أول دخول له. نعم. الخامس
وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف،
إذا قصد الطواف، وأما إذا قصد المسجد فالمسجد الحرام كغيره يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، وهذا عام في كل مسجد، إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس، وهذا عام في كل مسجد. فالحرم المسجد الحرام تحية الكعبة الطواف وتحية المسجد بركعتين، وإذا جمعهما فهو أحسن أن يصلي، أن يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف وتندرج فيهما ركعتا تحية المسجد. نعم. والمسجد الحرام هو أعظم المساجد وأولها بالتحية. نعم.
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه.
نعم. لأن الله عز وجل أوجب عليه الاستماع، قال لقوله
تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
الاستماع هو إحضار القلب والإصغاء، والإنصات هو السكوت، فيجمع بين الأمرين. وهذه الآية قيل أنها نزلت في الخطبة، والأكثر أنها نزلت في الصلاة، ولا يمنع أن تكون عامة، وهذا وجه الاستدلال، وإذا قرئ القرآن يعني في الخطبة فاستمعوا له وأنصتوا، أو على القول بعمومها فإنه يستمع وينصت ويحرم عليه أن يتكلم. قد مر معنا في حديث أوس ولم يلغ يعني بالكلام، ومر في حديث أبي سعيد ثم ينصت، وجاء في حديث سلمان أيضا في الصحيح ثم ينصت، وهذا الإنصات واجب عند أكثر أهل العلم، ومحرم الكلام، قال ولا يجوز يعني يحرم. قد بوب البخاري رحمه الله بقوله باب الاستماع إلى الخطبة، وذكر حديث أبي هريرة في جلوس الملائكة قال ثم جلست تستمع الذكر إذا خرج الإمام فهم يستمعون. ومرت الأحاديث التي أمرت بأشارت إلى هذا في الإنصات. وقالت الشافعية الإنصات مستحب والكلام أثناء الخطبة مكروه وغير محرم، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه في الاستسقاء أن رجلا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأموال، لكن هذا خاص بالكلام مع الخطيب وليس فيه لغو. ورخص بعض الفقهاء، وهو رواية في المذهب سيذكرها المصنف، في بعض الكلام، في نوع من الكلام وهو تشميت العاطس ورد السلام، أو كان الخطيب يلغو في خطبته. فقد نقل ابن قدامة رحمه الله أن سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي رحمه الله كانوا يتكلمون والحجاج يخطب، وهل أولى أن يتجنب الإنسان حتى لا يشوش على الناس، ولا يظن الجهال أن هذا جائز. فالإنصات واجب عند الجمهور، ووجوبه مع ابتداء الخطبة لا مع خروج الإمام كما يقول الحنفية. قال ولا يجوز كلام الإمام يخطب، وذكر الآية، وذكر أيضا الحديث قال
ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد.
نعم. لا جمعة له يعني أجر الجمعة، وأما جمعته فمسقطة تسقط التبعة ولا يقضيها يصليها ظهرا، لكن لا جمعة له أي لا أجر له. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. وجاء عند أحمد أنه كالحمار يحمل أسفار، فهذه المواعظ والذكر أمر الله بالسعي لأجلها ثم هذا يتكلم. والمصنف رحمه الله في ما تقدم في قوله إذا كان منه بحيث يسمعه يخرج من لا يسمع الإمام، أو كان أعجميا لا يسمع لبعد أو لا يسمع لصمم أو لتشويش، فلا يجب عليه الإنصات. وهذا والله أعلم فيه ضعف، لأن الإنصات لأمرين، لأمر لخاصة نفسه فيستمع، ولدفع التشويش عن غيره. فالأصم إذا شوش أو الأعجمي أو البعيد سيضر بغيره فلا يفعل، هذا هو الظاهر والله أعلم.
نعم. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام،
يعني يتكلم على الإمام لأحاديث، سواء تكلم لمصلحته هو أو لمصلحة العامة. لمصلحته في حديث أبي رفاعة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسأله عن دينه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وجلس إليه وعلمه أمر دينه وهو في مسلم، أو لمصلحة الناس والعامة كما في حديث أنس رضي الله عنه في قوله قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى قام وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا ابتدأ الإمام معه الكلام كقوله صلى الله عليه وسلم لسليك هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وهذا حديث جابر رضي الله عنه وهو في الصحيح. وأيضا مما يدل على جواز الكلام مع الخطيب كلام عثمان مع عمر وعمر مع عثمان، وهذا بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولأن الكلام مع الخطيب لا يشغله ولا يشغل الناس ولما فيه من المصلحة.
أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه
كلم برافع وكلم سليك وكلم الأعرابي. نعم. وكلمه هو أيضا. نعم.
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة.
نعم. لو رأى شخص يكاد يقع في نار أو في مسبح أو في نهر وهو يراه والخطيب يخطب فيجب عليه، لأن دفع الضرر أولى من تحصيل مصلحة سماع الذكر. نعم.
ويجوز الكلام،
هذا جائز حتى في الصلاة حتى لو كان يصلي. نعم. فهنا أولى.
ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها،
وإذا يجوز في غير أمور الدنيا إذا كان في المسجد يجوز قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بسماع الخطبة، قال ثم أنصت حتى يخرج الإمام ثم أنصت. نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وكان الصحابة يتحدثون حتى يصعد عمر رضي الله عنه على المنبر. نعم.
وإذا سكت بين الخطبتين
جاز.
نعم. أو شرع في الدعاء،
هذا قول أيضا لفراغه من أركان الخطبة، والأولى أن لا يفعل، بل الأولى أن يؤمن على دعائه لتحصيل فضيلة الدعاء. نعم.
وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب.
نعم.
وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس،
يعني المستمع يحمد خفية خفية، وله أن يصلي على النبي إذا ذكره الخطيب، لكن إصراره بهذا أولى، إصراره أولى. نعم.
ورد سلام وتشميت عاطس،
لئلا يشوش على غيره، وله أن يرد السلام على من سلم، وابتداءه خلاف الأولى، الأولى للداخل أن لا يسلم بل يجلس، وله أيضا أن يشمت العاطس إذا سمعه حمد الله، لأنه من حقوق المسلم، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وعنه أنه لا يفعل هذا، لا يفعل هذا لئلا يشوش على الناس ولعموم الأمر بالإنصات. نعم. لا يحمد العاطس إلا سرا، ولا يشمت السامع إن سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت، مع أنه يأمره بمعروف واجب، فإن الكلام محرم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب، من رأى منكم منكرا فليغيره، ومع ذلك نهى عن تغيير المنكر في هذه الحال، فالامتناع من التشميت الذي هو سنة ومن رد السلام أولى، وإن كان رد السلام واجبا لكن وجد المانع. وله أن يرد بالإشارة كما لو سلم عليه وهو يصلي.
وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام،
يعني لا يفعل، سواء الإشارة المعهودة في زماننا لغة الإشارة أو الإشارة التي تفهم، فهي كالمتكلم، فهو نوع من اللغو.
لا تسكيت متكلم بإشارة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فقلت لصاحبك، فنص على القول، أما الإشارة لو أشار إليها نسكت فيجوز. نعم. لأنها تجوز حتى في الصلاة، قد كان يرد على المسلم وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويكره العبث والشرب حال الخطبة إذا سمعها وإلا جاز، نص عليه،
نص عليه الإمام رحمه الله إن سمعها، لكن إذا كان لا يسمع ولا يشوش على غيره فله أن 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 يشرب، وهذا يحصل كثيرا في الحرم، فإنه يدخل ويشرب من زمزم وهو يستمع، وهذا فيه نوع إعراض، بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان فيه عطش شديد لا يحتمله، أو يتشوش أثناء سماع الخطبة إذا لم يشرب، أو أثناء الصلاة، أو كان هناك علاج لابد أن يأخذه في هذا الوقت، وأراد أن يأخذ عليه شيء من الماء، فله أن يفعل بقدر الحاجة. هذا آخر كلامي رحمه الله على ما يتعلق بالجمعة، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم ولمشايخنا وعموم طلابنا والمسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. لا بس الذي يظهر من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما جمع، لذلك جاء الأعرابي في الجمعة الأولى وسأل الله أن يغيثهم، واستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المطر وهم لا زالوا في المسجد، وجاء في الجمعة الثانية قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك عنه، وكان وقت المطر ولم يجمع عليه الصلاة والسلام، ف فلا يجمع لأجل هذا، ولأجل أن الجمع بين الظهر والعصر تقدم عليه مساء الجمع ما قال به أكثر أهل العلم حتى لو كان ظهر، لأن المشقة ليست كالمشقة في الجمع بين المغرب والعشاء، فلا يجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر، وإن كان مسافرا وصلى الجمعة فله أن يجمع، له أن يجمع. وتقدم أن له أن ينوي بالركعتين الظهر إن كان مسافرا، ينويها ظهرا ويخرج من الخلاف ويصلي ركعتين العصر ثم يمضي، هذا إذا كان مسافرا أو مقيما في غير بلده، أما إذا كان في بلده وينوي السفر بعد الجمعة فليس له الجمع، لأن من شرطه أن يغادر عامر بلده. الله أعلم. نعم. الظاهر من الحديث في حديث أوس وفي حديث أبي سعيد وحديث سلمان أن الفضيلة مرتبة على مجموع الأعمال، على جميع الأعمال، فإذا أخل بشيء منها أجر على غيرها، لكنه لا يدرك الفضل الذي رتب عليها. ونظيره ما جاء عند ابن ماجه وحسنه بعض أهل العلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة. فهذه خمسة أمور لا بد أن تشتمل: أن يصلي في جماعة، وأن يجلس في مصلى المكان الذي صلى فيه أو المصلى يعني البقعة، وأن يكون حال جلوسه ذاكرا لله عز وجل، وأن يكون هذا إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين. فلو أخل بواحدة منها فاته الثواب المترتب عليها، وإن لم يفته أجر ما قدم. فإن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أعلم إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فإنها لا تضيع شيئا من عمله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. في الحرم أشد، فإنه انتهك بقعة الحرم وآذى فيه، والأذية داخل الحرم ليست كالأذية في غيره، فهو أشد تحريما. يتغطى يعني إذا كان الصفوف وصلت إلى هذا المكان، اتصلت الصفوف إلى الشارع فلا يتخطاها. أما إذا كان هؤلاء فرطوا في الذهاب إلى المسجد وجلسوا في الطرقات يصلون بجوار حوانيتهم فقد خالفوا السنة فلا حرمة لهم. أما إذا كانت الصفوف متصلة إليهم فلا يتخطى، سواء كان في الساحات أو في الشوارع المحيطة بالحرم، لا يفعل إلا بهذا القيد الذي ذكر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.